أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المعلوم أن الحكم يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى تسمى بمرحلة الاقتضاء والشأنية، بمعنى أن يكون في الفعل مصلحة أو مفسدة. هذه المصلحة أو المفسدة تقتضي جعل الحكم على طبقها من أمر أو نهي، ويقال له ماذا؟ أنها هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الحكم. المرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ مرحلة الإنشاء، يعني مرحلة جعل الحكم على موضوعه الكلي، بغض النظر عن كونه قد وصل للمكلفين أو لم يصل. والمرحلة الثالثة ما يسمونه بمرحلة الفعلية، وهي المرحلة التي يتحقق فيها الموضوع خارجا وتتم فيه قيوده. فمتى ما تحقق الموضوع خارجا وتمت فيه قيوده صار فعليا في حق المكلف، وهو ما يعبر عنه بالمجعول. والمرحلة الرابعة هي مرحلة تنجز، مرحلة تنجز الحكم الشرعي، بأن يكون ذلك الحكم الذي صار فعليا، أي ذلك المجعول، أن يكون ذلك المجعول قد وصل للمكلف وقد علم به. فإذا علم به صار حينئذ منجزا في حقه. فالحكم الشرعي إذن يمر بمراحل. أولا مرحلة الاقتضاء، يعني أن يكون في نفس هذا الفعل مصلحة تقتضي للمولى عز وجل أن يجعل حكما على طبق هذه المصلحة. فإذا رأى أن فعل الصلاة فيه مصلحة قال المصلحة تقتضي منه عز وجل أن يكون هناك أمر على طبقها، على طبق هذه الصلاة، لأن فيها مصلحة. أو رأى أن شرب الخمر فيه مفسدة، نعم، المبادئ، مبادئ الحكم، يعني هي مرحلة مبادئ الحكم. إذا رأى مفسدة يرى أن المولى عز وجل لا بد وأن يكون له حكم على طبق هذه المفسدة فينهى عن ما فيه مفسدة. هذه تسمى إذن المرحلة الأولى من مراحل الحكم، وهي مرحلة الاقتضاء والشأنية، يعني أن يكون في الفعل اقتضاء ماذا؟ أمر أو اقتضاء نهي أو اقتضاء استحباب أو اقتضاء كراهة ونحو ذلك. والثاني هي ماذا؟ نفس أن يعتبر، يعني نفس الحكم والإنشاء، أن يكون هذا الحكم منصبا على موضوع كلي، يعني على كلي المكلف. وبعد إلى الآن بعد لم يظهر ماذا؟ لم يظهر إلى الخارج. وحينما يصل هذا الحكم إلى الخارج ويتحقق موضوعه وتتحقق كل القيود المأخوذة فيه، كما لو صار الإنسان مستطيعا ولا يوجد هناك مانع من الذهاب إلى الحج، فيقال الحكم الآن صار في مرحلة الفعلية، يعني هي التي يتحقق فيها الموضوع مع كافة شروطه وقيوده. فإذا كان الموضوع في الخارج قد تحقق والقيود ثبتت، لكن المكلف لا يعلم، يعني لم يصله، فحينئذ هل يكون منجزا في حقه أم لا؟ فالمرحلة التنجيز وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم متوقفة على مدى على وصول هذا الحكم الفعلي إليه. فلو كان يعلم هذا المكلف بكونه مستطيعا بالفعل وأن المستطيع ثبت في حقه وجوب، فحينئذ إذا وصله ولم يمتثله كان منجزا عليه ويستحق عليه العقاب. فإذا قال الأصولي عندنا مبحث اسمه شمول الحكم للعالمين والجاهلين، أو أن الأحكام خاصة بالعالمين، ماذا يقصد من قاعدة الاشتراك هذه أن الأحكام شاملة للعالمين والجاهلين بها؟ أي مرحلة من مراحل الحكم الأربعة هذه هي المقصودة بهذا البحث؟ هل الأخيرة هي المقصودة بالبحث كما يقول جوستين حفظه الله، أم أن المسألة على العكس؟ المرحلة الأولى من مراحل الحكم هي المقصودة لهم في هذا البحث، يعني مرحلة ماذا؟ مرحلة المبادئ. مرحلة المبادئ هي المقصودة لهم، يعني مثلا هذا الفعل إن كان فيه مصلحة فهل هذه المصلحة شاملة للعالمين والجاهلين بالأحكام الشرعية؟ فسواء علم الإنسان بوجوب الصلاة أم لم يعلم بوجوب الصلاة، الصلاة ذات مصلحة في حق الجميع. الصلاة يعني هذا الحاوي على الملاك، ملاك الصلاة يكون شاملا للعالمين والجاهلين. هذا هو محط البحث، يعني موضوع البحث لديهم في شمول الأحكام للعالمين والجاهلين المرحلة الأولى من مراحل الحكم، وهي مبادئ الحكم. وهذا الخمر الواجد للمفسدة، المفسدة الواقعية الكامنة في شرب الخمر، هذه هل هي شاملة لمن علم بحرمة شرب الخمر فقط، أم أن مفسدة شرب الخمر تشمل كل شخص؟ نعم، سواء علم بهذا الوجوب أو بهذا التحريم السلام أم لم يعلم. إذن هذا هو محط بحثهم، إذن هذه هي النقطة التي لأجلها عقد المصنف بحث شمول الحكم للعالمين والجاهلين، وليست المراحل الثلاثة الأخرى المتبقية من مراحل الحكم. إذن اقتضى مدى التنويه على هذه النقطة، أكررها للإخوة الذين جاءوا متأخرين، أن الحكم يمر بمراحل أربعة: مرحلة الاقتضاء والشأنية على نحو الاختصار يعني، ومرحلة الإنشاء، ومرحلة الفعلية، ومرحلة التنجز. فشمول الحكم للعالمين والجاهلين مورده الأول، يعني المرحلة الأولى من مراحل الحكم، وهي مرحلة المبادئ، وهي مرحلة المصالح والمفاسد. فهل المصالح والمفاسد مختصة بمن يعلم بالحكم الشرعي، أو أن المصالح والمفاسد شاملة للجميع، لمن علم بهذه الوجوبات والتحريمات ومن جهل بهذه الوجوبات والتحريمات؟ وإذا عرفنا ذلك أصلا ما هي الثمرة أو الغرض المترتب على ماذا؟ على هذا البحث من أساسه أولا وثانيا. أما أولا فلأنه الغرض منه جعل أو ضرب قاعدة أولية يرجع إليها، مثلا كأن نقول قد ثبت بواسطة البرهنة مثلا أن الأحكام بحسب مبادئها بحسب ملاكاتها ثابتة للعالمين والجاهلين، أو ضرب قاعدة أخرى إن أخذنا بالرأي الآخر أن الأصل ماذا في الأحكام على مستوى المبادئ أن تكون خاصة بالعالمين بها. إذن هناك غرض وبيان القاعدة الأولية في الأحكام، هل أنها مشتركة بين العالمين والجاهلين أو أنها خاصة بالعالمين. والأمر الثاني أنه إن قلنا بأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين فمن هي الثمرة المترتبة؟ قال يترتب على ذلك القول بالتخطئة أو التصويب. أما القول بالتخطئة يعني ما عليه الإمامية الشيعة الإمامية أيدهم الله تعالى في ذلك، فقال إذا كان هناك أحكام إلهية يا شيخ إرشاد حفظك الله، فما هو دور الحجج والأمارات؟ ما هو دورها؟ دورها ماذا؟ أن تكشف عن تلك الأحكام الثابتة في الواقع بغض النظر عن العلم بها أو الجهل، لأن هناك أحكام ثابتة في الواقع تجيء تلك الأمارات أو الحجج لتكشف عنها، فإن أصابتها فالحمد لله، وإلا فتكون قد أخطأت الواقع. فإذن الأمارة يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن تخطئه، ولكن على إن أصابته ماذا؟ نجزته. وأما إن أخطأت الواقع فأنت معذور، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل تلك الأمارات حجة يعتمد عليها. فإذن هذه ثمرة تترتب على مدى على القول بمدى بأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. وأما إذا قلت بالمبنى الآخر أن الأحكام ليست مشتركة بين العالمين والجاهلين، فحينئذ لا مناص، لا بد وأن تكون من القائلين بالتصويب، بمعنى أن الأمارات التي والحجج التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في مورد هي التي تصير الواقع واقعا، يعني هي التي تخلق واقعا. لأننا افترضنا أن الإنسان إن لم يعلم بالحكم الشرعي فلا يوجد في حقه حكم واقعي حتى تكون الأمارة كاشفة عنه. إذن ما هو دور الأمارة في هذه الحالة؟ دور الأمارة في هذه الحالة ماذا؟ أن يكون الحكم على طبقها، فكلما قامت أمارة كان حكم الله على ضوء تلك الأمارة، كلما قامت حجة لا يوجد في الواقع حكم لله، بل الحكم يكون تابعا لهذه الحجة وهذه الأمارة. إذن هذه هي النتيجة في الفارق بين القول بشمول الحكم للعالمين والجاهلين، وأنه هناك أحكام في الواقع بغض النظر عن العلم بها والجهل بها، إن تكون الحجج والأمارات دورها دور الكاشف فقد تصيب وقد تخطئ. وأما إن أخذنا بماذا بالقول الآخر وهو أن الأحكام فقط خاصة بالعالمين، فلو فرضنا أن إنسانا كان قد جهل الحكم الشرعي الواقعي هناك إذن لا حكم بالنسبة لهذا. الحكم كيف يتحدد؟ يتحدد على ضوء الأمارة والحجج التي يجعلها الله عز وجل طريقا للوصول ويعتمد عليها المكلف، فالحكم يكون مدى على طبقها. فالله عز وجل في هذه الحالة مرتاح، يعني ليس عنده أحكام بالنسبة للجاهلين. الآن إن قلت، لا ينبغي أن تقول إن قلت،
لا إن قلت
قلت، نعم بارك الله. قال إن قلت مثلا هل هناك ثمرة، إيش نحن نريد ثمرة تقع في طريق الاستنباط، هل هناك ثمرة من هذه الأبحاث؟ حتما كل موضوع يذكر في علم الأصول، كل بحث يذكر في علم الأصول له ماذا؟ ثمرة معقولة. فما هي الثمرة؟ قال الثمرة تظهر في ماذا؟ في باب الإجزاء. هل أن الحكم الظاهري المستفاد من الحجج والأمارات يغني عن الحكم الواقعي أم لا يغني عن الحكم الواقعي؟ فهنا يا حبيب القلب ومصلوح الحال، إن كنت قد أخذت بالمبنى القائل بأن الحكم شامل، يعني هناك حكم واقعي بغض النظر عن العلم والجهل به، فهل تغني الحجج والأمارات عن ذلك الحكم الواقعي أو لا؟ أقول إن كانت الأمارة قد توصلت إلى الحكم الواقعي فالحمد لله. إذن مؤدى الأمارة ومؤدى الحكم الواقعي واحد، فالأمارة في هذه الصورة قد أغنت عن الحكم الواقعي، أو قد يقال أنه لا إغناء لأن الحكم الواقعي بنفسه قد وصلت. وأما الكلام ها هنا فيما لو كانت الأمارات والحجج أيدها الله كانت مخالفة للحكم الواقعي، فهنا أنت لم تمتثل، ما امتثلته لم يكن حكما إلهيا واقعيا، الحكم الواقعي ما كان في لوح التشريع، وأما مؤدى الأمارة فكانت مخالفة له. فعليه لو تبين لك بعد ذلك بقدرة قادر أو بقدرة جني أو بإخبار رسول أو ملك أو ما شاكله أن مؤدى الأمارة لم يكن مطابقا للواقع، فحينئذ لا يغني ولا يجزئ الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، حيث يتبين لك ماذا؟ أن الحكم الواقعي بعد لم يمتثل. نعم، وإن فات وقته فقد يجب القضاء، فيقال إنه هذه ثمرة تترتب على القول بشمول الحكم للعالمين والجاهلين، وهي أنه لو تبين أن الأمارات والحجج كانت مخالفة للواقع فحينئذ لا تكون هذه الأمارات والحجج مجزئة عن مثلا عن الحكم الواقعي. وأما إن كنا من المصوبة الذين يقولون هذا الجاهل، نعم، إنه بالنسبة إلى هذا الجاهل لا يوجد حكم واقعي في حقه، وإنما الحكم الواقعي ما أدت إليه الأمارة، فحينئذ خلاص أغمض عينيك وقل بماذا؟ بالإجزاء. نعم، لأن الواقع بالنسبة لهذا الشخص الجاهل هو ما تقوم عليه الأمارة، هو ما تقوم عليه ماذا؟ الحجج. فإذا بناء على القول بالتصويب ستظهر الثمرة في باب الإجزاء، حيث تكون الأمارات يعني كخبر الواحد والشهرة ومن الأمارات التي تعتمد عليها وسوق المسلمين وما شكل، هذه الأمارات ستكون مجزئة وكافية ولا يحتاج بعد ذلك إلى إعادة. من أجل هذا عقد هذا البحث. إذن كما يقال تنقيح محل الخلاف كما تنقح في بداية هذا الدرس وبيان الغرض والثمرة المترتبة عليه، وقد عرفناها أنها في مسألة الإجزاء، الإجزاء وعدم الإجزاء، وثالثا أنه في بيان ماذا الأدلة التي ذكرت لماذا للشمول أو عدم الشمول، للشمول للعالمين والجاهلين أو للاختصاص بالعالمين. فمن أجل هذا ومع ذلك ولو كان كنا سنطبق اليوم، لكن التطبيق إن شاء الله لم يخلو من فوائد، واليوم إن شاء الله تعالى سنزيده توضيحا. قال سنطبق قليلا ثم نتعرض. ثم قال وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء. تشمل يعني لا تختص بالعالم، فالرأي الأول هو الشمول والرأي الثاني الاختصاص بالعالم. ثم قال وقد ادعي السؤال من المدعي، ولماذا عبر بالدعية؟ ماذا المدعي هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث قال بأنه يوجد لدينا أخبار متواترة دالة على ماذا؟ على شمول الأحكام للعالمين والجاهلين. ثم بعد ذلك جاء المحقق المدقق الشيخ النائيني رحمه الله واعترض على ذلك، قال رحم الله شيخنا، أين هذه الأخبار المستفيضة المتواترة أو المستفيضة التي ادعاها شيخنا الأنصاري؟ فإننا لم نعثر إلا على القليل القليل، كمثل هذه الرواية حين يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال هل عملت، فيقال لم أعلم، فيقال هل لا تعلمت. هذا يقول الجهل ليس معذرا للمكلف، يعني يوجد هناك واقع سار في حق العالمين والجاهلين، ويطلب من ماذا؟ من الجاهلين أن يصلوا إلى هذا الواقع. فلو لم يكن هناك واقع محفوظ للعالمين والجاهلين لا معنى لتوبيخ الجاهلين يوم القيامة. لو كان الحكم الشرعي الواقعي مختصا بالعالمين فلا معنى لأن يوبخ الجاهلون يوم القيامة. إذن قال يستفاد من مثل هذا الحديث ولا يوجد عندنا أخبار مستفيضة، فلذا إن كان هناك دليل على هذه القاعدة فالدليل الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري، لكنه دليل ليس تاما، لا الأدلة ليست مستفيضة، يعني هي مجرد أخبار أحد لا تتميز عن بقية الأخبار. والأمر والدليل الثاني ما قاله المصنف ويكفي دليلا على ذلك، يعني على شمول الأحكام للعالمين والجاهلين، يكفي فيها إطلاقات تلك الأدلة، حيث إن الأدلة الشرعية الواردة لم تقيد بماذا؟ بالعالمين بها. لم يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة إن علمتم بوجوب الصلاة وهكذا، لم يقيدها، فكانت مطلقة. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا. بسبب إيش؟ بسبب وجود إطلاقات، وبسبب ماذا؟ وجود إجماعات قامت على اشتراك الحكم بين العالمين والجاهلين. اللهم إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد، كما في موارد الجهر بدل الإخفاء هناك، فإن دل الدليل على اختصاصها بالعالمين، يعني من علم بوجوب الجهر عليه كان الجهر حينئذ واجبا عليه، وأما من نسي أو غفل أو جهل فأخفت في موضع الجهر أو العكس، جهر في موضع الإخفاء ثم التفت إلى ذلك، يقال لا إشكال يمكنك أن تمضي من الآن، استأنف لأنك علمت بوجوب الجهر، من الآن يجب عليك الجهر، ما أخفت فيه سابقا لا إشكال فيه، لأن وجوب الإخفاء خاص بمن يعلم وأنت لم تعلم، وجوب الجهر خاص بمن يعلم به، أما إن كان الإنسان جاهلا في هذه الفترة فلم يجهر فلا إشكال في صلاته، يقال له الآن علمت بوجوب الجهر، من الآن يتوجه إليك وجوب الجهر. وقد يبرهن على هذه القاعدة وأنها شاملة ولا تختص بالعالمين عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني لأن الاختصاص يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وإذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فهذا ما هو معناه أنه قد أخذ في موضوعه، يعني وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. العلم بالشيء إن كان موضوعا فمعنى ذلك أن الحكم سيكون متأخرا عن الموضوع، تأخر كل حكم عن موضوعه، فهذا يعني ماذا؟ أن الحكم متأخر عن العلم به، وأن العلم بالشيء سابق عليه، العلم بالحكم سابق على نفس ثبوت الحكم، وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو هذا، جواب عنه. إذن إذا الدليل الأول الذي جعله على الاستحالة هو أنه لو كان العلم بالحكم مأخوذا في الموضوع فالحكم حينئذ سيكون متأخرا عليه، نقول العلم أقول الحكم حينئذ متوقف على العلم به، ثم نجيء إلى ماذا؟ إلى قاعدة أخرى واضحة، أن العلم بالشيء أيضا فرع ثبوت ذلك الشيء، فالعلم أيضا فالعلم بالحكم يتوقف على ثبوت نفس الحكم، ولا لو لم يكن هناك حكم فلا معنى لأن تعلم به أو لا تعلم، يكون هناك جهل مركب حيث يحسب المرء نفسه عالما وهو ليس بعالم. العلم ما هو؟ أن تكون هذه الصورة لها ماذا؟ مطابق. فإذا الحكم متوقف على العلم به لأنه موضوعه، والعلم بالشيء متوقف على الحكم، فصار الحكم متوقفا على الحكم، وهذا هو الدور. فما الذي أوصلنا للدور؟ الذي أوصلنا للدور هو القول لماذا؟ بأن باختصاص الأحكام بالعالمين، وأن العلم قد أخذ في موضوع الحكم، وأن الحكم لا يثبت إلا إذا علمنا به. قال لكن هذا الدليل ليس دليلا محكما، إن كان الدليل فقط على استحالة تقييد الأحكام بالعالمين بها، والنقطة مهمة شيخنا، إن كان الدليل فقط على تقييد الأحكام بالعالمين بها هو مسألة الدور، يمكن أن نحل الدور بسهولة ونصل إلى نفس النتيجة، فيقال المستحيل الذي يكون عليه الدور هو توقف ماذا؟ المجهول على ثبوت المجهول. يعني إن كنا نقصد بماذا؟ بالحكم، الحكم الفعلي. أما إذا قلنا بعكس ذلك، إذا أخذنا الإنشاء كإنشاء، يعني الجعل كجعل، الحكم في مرحلة الإنشاء، فقلنا إذا علمت بالحكم إنشاء مجرد الجعل، إذا علمت بالجعل فقد ثبت المجعول في حقك، فإذا لا مانع من أن يقال حينئذ ثبوت المجعول في حقك، يعني توجه حكم تكليفي بالفعل إليك، ماذا؟ هذا منوط بماذا؟ منوط بالعلم بأصل الجعل. يعني إن علمت بأصل الأحكام في الشريعة، إن اطلعت على لوح الواقع ولوح التشريع الذي هو عند جبرائيل عليه السلام. إن اطلعت على لوح الواقع فقد صار هذا الحكم فعليا في حقك، فقد صرت مطالبا بماذا؟ بامتثال هذا التكليف، لأن الحكم صار فعليا في حقك. قل لا مانع حينئذ. وإذن وهذا نتيجته نفس النتيجة، لأنه حينئذ لا يكون، لا تكون مطالبا وذمتك ماذا مشغولة بهذا إلا إذا علمت به. فإذا لا مانع حينئذ من أن نتخلص من إشكال الدور بطريقة أخرى، بأن نأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فنقول إن علمت بالجعل ثبت في حقك مجعول، وهذا مما لا إشكال فيه. وهذا نتيجته إيش؟ نتيجته اختصاص الأحكام الفعلية بماذا؟ بالعالمين بها. وأن الإنسان متى ما كان جاهلا فإنه لا يطالب بتلك الأحكام الثابتة في الشريعة. إذن وإيضا إذن ما هو الدليل على اشتراك مدى الأحكام بين العالمين والجاهلين؟ هل ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ قبل أنه قال الدعية، والشيخ الناميني أشكل عليه. فإذا طار أيضا، طار دليل الدور وطار دليل، طار دليل الشيخ الأنصاري، فلن تبقى إلا إطلاقات الأدلة. إطلاقات الأدلة هي الدليل الوحيد على والإجماع الذي سيأتي على شمول الأحكام للعالمين والجاهلين. أما الآن فسيأتي إلى بيان الثمرة التي ذكرناها سابقا. قال ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل بالأحكام الواقعية، سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت إيش شبهة موضوعية، يعني كان الشك في أصل الحكم الشرعي أم كان في موضوع الحكم الشرعي خارجا، مهما كانت الشبهة فإنه يرجع فيها بماذا؟ إلى الأمارات والأصول لتحديد ماذا لتحديدها، فإن هذه الأمارات والأصول قد تصيب الواقع وقد تخطئ. إذن بناء على القول بالشمول، ما هي الثمرة؟ الثمرة أننا من المخطئة. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، قد تصيب الواقع المحفوظ في حق الجميع وقد لا تصيب الواقع المحفوظ في حق الجميع، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. ثم مضافا لا تنسى مسألة الإجزاء، فأيضا مسألة الإجزاء هي الثمرة المرجوة من خلال هذا البحث على القول بالتخطئة ومخالفة الواقع، أن الأمارة خالفت الواقع لا إجزاء، على القول بالتصويب يكون هناك إجزاء. هنا يترتب عليها ثمرة عملية. وفي مقابل هذا القول ما يسمى بالقول بالتصويب الذي لم يقل به أحد من الإمامية، نعم هو ماذا؟ قول أشعري، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس لله عز وجل من حيث الأساس، أي بقطع النظر عن الأمارات والأصول ليس له أحكام، وإنما يحكم الله تبعا للدليل أو الأصل. فبناء عليه لا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عن الأمارة أو عن الأصل، فيكون مؤداه ماذا؟ الإجزاء. وهناك صورة مخففة، يعني أقل محذورا للتصويب، صورة مخففة عن التصويب، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس. إيش يعني؟ وبقطع النظر عن قيام الأمارة وقيام الأصل، الله عز وجل يقول هناك نحن نسلم كما عليه الشيعة يقولون بوجود أحكام في الواقع، يقول نحن أيضا نقول بوجود أحكام في الواقع، لكن نقول هذه الأحكام الواقعية الثابتة في الواقع تذوب عند قيام الأصل أو الأمارة. احكام الواقعية تذوب، مش يعني تذوب وتنحل، يعني الاحكام الواقعية التي جعلها الله هذه مقيدة بعدم قيام اصل او امارة على خلافها. فاذا قامت امارة او اصل على خلاف الحكم الواقع الثابت في الواقع، حينئذ يذوب الواقع وينشأ واقع جديد على طبق الأمارة أو الأصل. يعني هذا ما بين قال إن كنت عالما فلم تعتمد على الأمارات والأصول، إن كنت عالما إذن هناك أحكام واقعية في حقك، أما إن لم تكن عالما بالأحكام الواقعية وتمسكت بالأصول والأمارات فإن الحكم الواقع الذي كان وشرعه الله ينمحي تلقائيا، ينمحي تلقائيا وينتج بعد ذلك حكم على ضوء الأمارة والأصل. لا فرق بين ماذا؟ بين التصويب الأول والثاني أو بين
التصويب الأول
والثاني؟ نعم، كله نعم هنا. لا، في الأول لا يعترفون بوجود واقع أساسي، يعني لا واقع ثابت، نعم، ولا واقع إيش متزلزل. أما التصويب الثاني يقول هناك واقع لكنه متزلزل مشروط ومقيد بعدم قيام أمارة على الخلاف، يعني إذا كانت الأمارة موافقة للحكم الواقعي الحمد لله يبقى الحكم الواقعي على حاله، وأما إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع فإن هذا الواقع بما أنه واقع متزلزل فإنه يذهب ويزول ويكون الواقع الجديد على طبق هذه الأمارة المخالفة.
لكن يعني هم يعني صور شهد الصدر مبنى الأشعة كمبنى سوداوي جدا ولكن أنا وقفت عليها هذا الكلام عند الأشعة وقفت عليه.
وقفت على كلام الغزالي؟
نعم
الذي هو يقول مثلا والظاهر
هم المتأخرين يقولون بالرأي الثاني،
متأخرين
الأشعرة يقولون بالرأي الثاني، ولكن ليس بهذه الكيفية. لا، هو في النهاية يقول لك هو الأصل والأمارة هي حكاية عن الحكم الواقع، تمام، ولكن إن إحنا فهمنا الأصل أو الأمارة بشكل مخالف يعني الفقيه فهم الأصل أو الأمارة بشكل مخالف،
فماذا يصير الواقع حينئذ؟
يتبدل الواقع، وهذا يعني كان من الله منا من الله أنه يقوم بتبديل الحكم الواقعي على رأي الفقيه، تمام، لكي لا يكون الإنسان
الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك يا سيدنا
كل
هذا نعم
كل هذا يعني مثلا يبدل الشافعي قال الكلام وابو حنيفة كان كلام مختلف.
هو اللي خليت ابو يوسف نعم خلينا في اثنين علشان ما تصير الصوره بشعه.
هذا الحكم الواقعي المكلف الذي يقلد ابو حنيفه كذا والحكم الواقعي المكلف الذي
كلها
هم عندهم مرتين الحكم الواقعي في الشخص المكلف مو حكم واقعي بمعنى عام على الجميع.
يعني حتى
إذا
كان
من
رأي
يكون
كله
واقع في حقه
نعم يعني فتكون أحكام الله فيكون الله عز وجل حينئذ قد ترك البشرية تدير رأسها تدير شؤونها برأسها يلا خلاص أوكل المسألة إلى الفقهاء ها نعم هم يعني أراحوا الله عز وجل من ماذا من وظيفته في بيان التشريع ها نعم لا إشكال لا إشكال لكن حتى هذه الطريقة يقول هو لم يقل مثلا بأنها باطلة بجميع جوانبها ولكن يقول أقل بشاعة من الأولى يعني كمثل الغزالي حيث يظهر من كلامه نعم وحينما يستعرض خلاف الفقهاء هناك يصل إلى نقطة أن الإنسان الجاهل نعم ليس هناك حكم في حقه نعم الواقع صفحة بيضاء يعني ولو أن بعض الفقهاء يقول من يقول بذلك من الأشاعرة يرد عليهم هذا الإشكال يعني هذا غاية ما يمكن أن نقول إن كان هناك قول وهو موجود ولو للبعض إن لم يكن للكل يقول يرد عليه ما سيجيء وكلا هذين النحوين من التصويب باطل أما الأول يعني التصويب الذي قيل أنه أشعري لا يوجد هناك واقع أساسا. الفقيه الفقهاء بشكل مجموعة الفقهاء هي التي ماذا تنشئ الواقع على ضوء الأمارات والحجج والطرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى. فلشناعته ووضوح بطلانه يعني هذا معنى الشناعة. ليش؟ لأن يعني وظيفة الله عز وجل هي التشريع ماذا وهي خاصة به عز وجل تناط بماذا بالفقهاء. قال ولورود ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. حيث إن الأدلة هناك أيضا مشكلة أن ما معنى الحجج والأدلة يعني معناها أن هي الكاشفة عن الواقع يعني هناك واقع تطلبه. إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه. فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ نعم إيه لا حكم له من حيث الأساس
يكون دولة يعني لأن الأمارة لماذا إلى أمارة لأنه يكشف عن الحكم الواقعي.
فإذا لم يكن هناك حكم واقعي إذا لماذا يجعلها أمارة؟ أمارة يعني كاشفة، حجة يعني تبين لك الواقع بحيث لو أصابه كنت معذورا، لو أصابه كان منجزا عليك. وأما إذا كانت هذه الحجة مخالفة للواقع فباعتبار أنها حجة جعلها الله حجة فإن تعذرك عن الواقع. يعني روح الحجج والأمارات روح الإشارة إلى وجود شيء ثابت في الواقع. خبر متواتر حينئذ لا ليس كذلك، لأنه يوجد علم في الخبر المتواتر، هناك علم والعلم
يوجد
أحكام واقعية بالأخبار المتواترة أو مثلا بأخبار الصادقين الذين نعلم بعدم كذبهم عليهم السلام أو عليه الصلاة والسلام. يعني حسب إن كانوا يؤمنون فقط بالنبي صلى الله عليه وآله فهذا إخبار عن الصادق مباشرة، أو إن كان كما عندنا أن الصادقين لم يقتصروا على النبي صلى الله عليه وآله بل كان الصادق الواقع الذي يبلغ عن الواقع عز وجل عن الواقع وعن الله عز وجل هم الأئمة الطاهرون. كذلك الأمر الاعتماد على ولو على واحد منه بمثابة الوصول مباشرة إلى الواقع. وأما الثاني يعني التصويب المخفف فلأنه أيضا هذا يرد عليه فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. فالأدلة مطلقة وليست مقيدة بعدم قيام الحجة على خلافها. من أين أتيت بهذا التقييد؟ أحكام الله الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة على الخلاف. قال هذا ما عندنا إطلاقات الأدلة تنفي هذا التقييد. وأيضا لما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية ما دل على الاشتراك مثل إيش؟ كما قال مثل الإجماعات المدعات. فإنه قام الإجماع على عدم اختصاص الأحكام بالعالمين، فإن الأحكام ثابتة للعالمين والجاهلين. إذن وليست مقيدة بمدى بخصوص ليست مقيدة بماذا؟ بأن لا تقوم أمارة على خلافها. هذا ما كان من تطبيق الدرس في هذا اليوم. إن شاء الله تعالى في الحصة الثانية سنتعرض للحكم الواقعي والظاهري بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.